من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الأنور محمد وعلى آله الأنوار الأخيار الأبرار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في بحث المبالغة، وإن بقي شيء في التورية هو مو في التورية. نعم في التورية نستطيع، سنستدرك بعد أن نكمل كلام في المبالغة. مطلب صناعي مهم ذكره الشيخ الأنصاري في التورية جدا مهم، بس سنكمله إن شاء الله، نستدركه بعد المبالغة. مر بنا أن بحث المبالغة، أن المبالغة هي كيفية من كيفيات البيان، آلية من آليات البيان، وليست هي إطار وقالب معنى بالدقة. فهنا نكتة ظريفة شوية صناعية مهمة نلتفت إليها، وإن كانت هذه النكتة الصناعية بلاغية لكن مؤثرة في بحث علم الأصول، علم الفقه، علم التفسير، نكتة مهمة. كما مر بنا سهل نستوش في صدد بيان نكتة الآن، لكن ثمرة النكتة، البعض قال بأن المجاز في القرآن محال، الاستعارة في القرآن محال. أي وأن مبالغة في القرآن محال، وهم جرى بعبارة أخرى آليات البيان أو آليات البديع. البديع هم كيف؟ البديع نوع من الفنون في الألفاظ. البديع فرق عن البيان، ما هو البديع؟ نوع زخرفة زركشة موجودة في الألفاظ. المهم أن آليات البيان المتعددة البعض رآها أنها محال في القرآن الكريم. لماذا؟ سموا في القرآن حتى في شأن المعصومين صلى الله عليه وسلم. خب هذا البحث حساس في العقائد، في التفسير، في الفقه حتى، أن أنت ما لا يصح أن تحمل كلام الوحي على المجاز، لا يصح أن تحمل كلام الوحي على الاستعارة، لا يصح أن تحمل كلام الوحي على المبالغة، لا يصح أن تحمل كلام الوحي على التمثيل. تمثيل شنو؟ ما في تمثيل. وغيرها وغيرها من آليات البيان المذكورة في علم البيان لا يصوغ. لا يصوغ، لا يصوغ استعمال آليات البيان. الخلط هذا حصل عندهم من مين؟ الخلط حصل عندهم بين هي النقطة هذه، والنقطة هي الثمينة. الخلط حصل عندهم بين المعنى بما هو هو المبحوث في علم المعاني، وبين كيفية البيان. كيفية البيان ليست إخبار. مؤدى البيان إخبار، مؤدى البيان مثلا نستطيع أن نقول معرفة عقائدية، مؤدى البيان حكم تشريعي في الفروع، مؤدى البيان معرفة، مؤدى البيان شريعة وتشريع وما شابه ذلك، لا أن كيفية البيان. من باب المثال، في مورد من الآيات الكريمة ذكر الباري تعالى ولو أنزلناه على بعض الأعجمين لما كانوا به مؤمنين. القرآن هو نفسه، سواء أتى بثوب عربي مبين أو أتى بماذا؟ بلسان آخر من لسان البشر، هو شيء واحد من حيث المعنى والمضمون والنور والهداية، شيء واحد. هذا الثوب اللفظ العربي ثوب نازل لتنزيل القرآن، حقيقة القرآن شيء واحد ما تختلف، التوراة بلفظ عبري، الإنجيل بلفظ عبري مثلا، صحف النبي إبراهيم بلفظ سرياني، صحف آدم بلفظ سرياني أيضا، كلها كتب سماوية. لما؟ لأن اللسان أعلى للبيان، مهم الحقيقة وحقيقة المعاني وحقيقة الحقائق ليست مرهونة بالآلة البيان. ليه دور؟ نعم له دور آلة البيان، لكن أصلا هذا صدق نور هداية، هذا ما لي ربط بآلة البيان. إذا في فرق بين آلة البيان وبين المبين نفسه، مؤدى البيان. الصدق والكذب من صفات المؤدى، المعنى الخبري، ليس من صفات كيفية البيان. آليات البيان ذلك مطلب آخر، آلية البيان استعمال حقيقي، آلية البيان استعمال مجازي، آلية البيان استعارة، آلية البيان تمثيل، آلية البيان مبالغة، آليات بيان هذه ليست هي المعاني المؤدى. كيف نخلط بينها وبين المؤدى؟ هذا اشتباه. لو كان الاستعارة والمجاز والكناية والتمثيل والمبالغة وغيرها من أنواع البيان هي مثلا من الكذب ومن القبيح، فكيف جعلوها من أدوات البلاغة الكلام، كمال الكلام؟ وهذا ليس خاص باللغة العربية، حتى اللغات الأخرى البشرية مر بنا هذا بحث البلاغة، علم مشترك بين اللغات كلها. يعني الذي أنجز في اللغة العربية استفاد منه علماء اللغة في اللغات الأخرى كلهم، لأنه شيء مشترك مو خاص باللغة العربية. بعض الأمور خاصة باللغة العربية صحيح، بس أكثرها غير خاص، شيء مشترك بشري بين ألسن البشر. فلو كانت آليات البيان هذه مثل ما نقول فيها سوء، فيها قبح، فيها قباحة، فيها كذا، كيف تصير من علم البلاغة؟ البلاغة من كمال بيان الإنسان أو كمال بيان المتكلم، سواء إنسان أو غير إنسان. لذلك أحد الإشكالات التي أشكل بها القائلون بوجود المجاز في القرآن والاستعارة وكذا، قالوا بأنه هذا من البلاغة، كيف القرآن ما يعتمده؟ إذن محل الإشكال أين في المبحث؟ مو فقط في المبالغة، في المجاز، في الاستعارة، في التمثيل، مثلا التمثيل القصصي، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، أو ضرب الله مثلا هذين الجارين أحدهما أموال بنين وأحدهما أقل مالا منك، أن ترني أنا أقل مالا منك، وأحسن على فرض أنه حسب سياق القرآن. هل كل قصص القرآن تمثيل؟ البعض أفرض من ذا الجانب قال كل قصص القرآن تمثيل، حتى ما جرى في آدم تمثيل وليس حقيقة، أعوذ بالله. تخيل هكذا، هذا أفرض من ذا الجانب. دي بحوث مهمة في علم التفسير، في علم الفقه، في علم، لأنه بالتالي مصدر الشريعة القرآن والروايات. قضية هذه قصص كليلة ودمنة، دراما بتعبير العصري، يعني من إنشاء الخيال، المراد فيها الحكمة، أو القصص على نمطين في القرآن وفي الروايات. ده بحث مهم، مو شيء سهل. تعبير كثير في القرآن الكريم، نقص القصص الحق، تعبير شنو؟ في مواد عديد قصص الحق. البعض فسر قصص الحق يعني بلحاظ حكمة وعبرة القصة، مو نفس القصة، بس هذا هم مو صحيح. ترى قصص واقعية اقتص الشيء يعني تتبع أثره، قصص مو يعني نسيج خيال، يعني تتبع أثره. نحن نقص عليك أيضا، نحن نقص عليك بالحق، كذا تعبير قصص الحق. فأي فبالتالي أيضا صار جدل علمي عند المفسرين، عند العرفاء، عند المتكلمين، عند النهاية قصص القرآن كيف هي، ها اصعد انزل. اتفاقا مر بنا بحث أي في التفسير، مر بنا قضية هاروت وماروت. هاروت وماروت مرتبطة بحرمة السحر، يجي بحثها قصة هاروت وماروت مرتبطة بحرمة السحر. ثلاث طوائف من الروايات، ثلاث طوائف من الروايات فيها، وبحث معقد بين الفقهاء وبين المتكلمين وبين المفسرين، ما هي قصة هاروت ملكين، شلون كذا أصعد انزل. بعبارة أخرى، ما جرى للنبي داود تصورها المحراب، سايشين قصة تمثيلية فخرة، شنو تعبير فتنه وأنا. أي بالتالي ماذا هذا عبر عنه القرآن؟ ترك أولى. هذا المشهد الله عز وجل يمتحن به داود، مشهد ماذا نسميه؟ تمثيلية حقيقة، شلون امتحان حقيقي شبيه الأوامر الامتحانية، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. الأوامر الامتحانية تمثيلية لو حقيقة، لو دي بحوث مترابطة مع بعضها البعض، مؤثرة في التفسير، في الفقه، في الكلام. فالمقصود زوايا عديدة ما لسنا في صلاة الدخول فيها، لكن هي هذه نكتة مشتركة، نقطة مشتركة. هل المجاز موجود في القرآن؟ متى صحيح ومتى غير صحيح؟ هل المبالغة موجودة؟ هل آليات البيان موجودة أو غير موجودة؟ نعم، إذا اتضح إجمالا أهمية هذا البحث والمجرى، ليس فقط في خصوص المبالغة، في مجمل آليات البيان. نذكر هذا الموجز على كل عن المبالغة. المبالغة طبعا الذين يقولون بأن آليات البيان هي من البلاغة لا يريدون أن يقولوا أن هذه آليات البيان لا تستخدم في الكذب والحيل. تستخدم، لكن أين تستخدم؟ في الصدق، لكنها ليست متعينة في الكذب والخرافة والخيال. ليست متعينة ماذا؟ في الخرافة والخيال والكذب والحيلة. لا، يمكن تستخدم كأي لسان آخر، مثل اللغة. اللغة عموما مفردات اللغوية، الاستعمال التصوري، يمكن يستخدم في الحق، يمكن يستخدم في الباطل، يمكن يستخدم في الصدق، يمكن يستخدم في الكذب. عندما يقال أنها من آليات البيان، ليس المراد أنه دوما هي في الصدق، ودوما المجاز ممكن في القرآن. لا، إذا مجاز باطل ما يستعمل القرآن، إذا تمثيل باطل ما يستخدم القرآن، تمثيل كاذب ما يستخدمه، استعارة خاطئة ما يستخدم القرآن. لكن لا أن الاستعارة دوما هي خاطئة وخيال، لا أن المجاز دوما باطل وخيال وهباء، لا أن المبالغة دائما خاطئة ومبالغة وزيف من الكلام. هو هذا الاشتباه. هي آلة البيان، يمكن كالسكين تستخدمها في ما هو نافع، يمكن تستخدمها في ما هو ضار. كلام في هذا جيد. حينئذ ما هي المبالغة؟ كي نلتفت أنها في نفسها ما هي، كي نجنب المبالغة في الخطأ أو المبالغة في الكذب أو المبالغة في الصدق. المبالغة بالدقة شبيه بالاستعمال الكنائي، المبالغة بالدقة شبيه بالاستعمال الكنائي. يعني الآن كما ذكر ذلك المفسرون وغيرهم، عندما يقول الباري تعالى لسيد الأنبياء إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، يعني معناته أنه سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم لو استغفر 80 مرة سيغفر الله له؟ هل معنى هذا؟ لا، مو معنى هذا. إذن لماذا أتبع عدد 70؟ أتى بعدد 70 للمبالغة لكي يؤكد على كناية، على أن كناية فيها تأكيد على أن هؤلاء طريق الاستغفار لهم وطلب الرحمة لهم مسدود. العدد مو المراد به العدد. أتي للمبالغة، لكن الهدف منه، المعنى الكنائي منه، أن الطريق الاستغفار لهم مسدود، التكرار بلا جدوى. بعد بيان آخر شوية يصير أوضح. المبالغة المراد بها مثلا الشخص يقول لشخص آخر إن تكلمتني حول هذا المطلب 1,100 مرة، هو ما 10 مرات هم بإلحاح كلمة، قال 100 مرة، مقصود 100 مرة 100، مو مقصود 100، يخبر عن 100، يقصد أن ألحيت عليه كثير بس كافي، هو هذا المراد. لما أتى بمئة مرة؟ لماذا يأتي بمئة مرة؟ لماذا لم يأتي ب10 مرات اللي هي صحيحة؟ لماذا أتى بمئة مرة؟ لأن يريد نبه أنه هذه المبالغة منك في غير، عفوا هذا التكرار منك علي في غير محله، وشدت عليه في الإلحاح، وأنا لن أستجيب، لن يفيدك شيء، لو بلغ ما بلغ. شوف، لكي يوصل هذا المعنى يأتي بعدد، عدد المبالغة. فليس المراد في المبالغة، المراد الجدي في المبالغة أنه هذا ألح عليه 100 مرة، كرر عليه 100 مرة، وكرر عليه 10 مرات بإلحاح، لكن لكي يفهمهم أن هذا الإلحاح غير صحيح، أن هذا الإلحاح غير صحيح، أتلي بعدد المبالغة. فلفظ المبالغة للتنبيه كناية منبهة، مو أن هي مستعملة حقيقة. وسيما في الكناية، هي نكتب عن التبكية في الكناية، فرق عن المجاز ما هو؟ في الكناية قالوا بأنه يصح استعمالها في المعنى الحقيقي، الكناية يعني يمكن تستعملها في المعنى الحقيقي ويمكن تستعملها في المعنى غير الحقيقي المجاز اللغوي، فرق عن المجاز هذا. لكن المراد الجدي في الكناية متعين في معنى آخر غير المعنى الحقيقي الكناية. فإذا تحصل أن المبالغة، أن المبالغة في الحقيقة ما هي؟ المبالغة ليست هي معنى المراد جدي حرفيا، إنما هي آلة للبيان وللتنبيه. دعني أذكر تعريف آخر للمبالغة حتى تصير واضحة لكم وغاليات من إنسان لما يسرد كلامه، أتكلم ويا الطرف الآخر، أريد من الطرف الآخر يركز على كلمة في الكلام، يعني هي بيت القصيد، فماذا أصنع؟ عندما أصل لهذه الكلمة أكررها مرة مرتين ثلاث أربع. لماذا أكررها؟ لكي أشد ذهن السامع إلى أين؟ إن الغرض الأصلي من كل هذا الكلام شنو هي؟ هي هذه الكلمة، هي هذه الجملة، كل بقية الكلام إنما هي مقدمة ضميمة، أصل المطلب يرجع وين؟ بعض حين في مثلا جلسة ويا أخونا أقول له عيد، يروح يعيد لي من أول كلمة، مو كم أنا مو مرادي كل الكلام، أنا مرادي هاي الكلمة هني فيها إبهام، هني محل التركيز، هو محل الإبهام هو مهم، قلب الكلام وليس المراد ماذا؟ وليس المراد كل الكلام. هذا التركيز والتكرار يسمونه نوع من إضاءة، زوم، فلاش، تعبيرات عصرية متعددة. المبالغة لأجل التنبيه، يعني نوع من التركيز، الإضاءة، الزوم، الفلاش، ما شئت فعبر، أساس بين لنا هاي النقطة إن الحركة مفعل ليس مرادة مئة مرة أنت تتكلم مئة مرة، إذا تكرر يعني كررت عدة مرات مراد التكرار، وأنا التكرار بلا جدوى. هاي طبعا مثال من أمثلة المبالغة، والمبالغة في مواد عديدة. إذا أصل المعنى الجدي والمراد اللب النهائي من المبالغة ليس هو اللفظة المبالغة التي أتي بها استعمالها، المراد به أصلا جدا مراد به شيء آخر. الآن المبالغة قد تستخدم في الكذب، طبعا يمكن تستخدم في الكذب، مثلا يقول قائل بأن زيد يسأل هل زيد أتى لطلب هذه الحاجة، يقول له أتى عد أتى عشر مرات، أتى العديد من المرات، ألف مرة، هو لا زيد ما ألح، أتى مرة واحدة، هنا يصير كذب. دي كذب مو من جهة العدد، ها كذب إنه ما كان إلحاح من زيد، بينما هو بيّن أن زيد عنده شنو؟ إلحاح. فالمعنى المكنى به للمبالغة هنا صار كذب فيه، مو من جهة العدد. فنعم المبالغة قد تستخدم عليه مثلا، وأنا ما جرى موارد أخرى، مثلا الآن واحد يقول ها زيد مستأمن عندي، يقول أوه مشتعل نار، هو مشتعل نار مبالغة، مشتعل نار هو ما مشتعل أصلا، هذا كذب، قد يكون هو شوية تأثر مو مشتعل نار. شوف هذه هني المبالغة استخدامها كذب، لماذا؟ لأنه مو ما تشند بشدة، شوية شوية عنده مثل ما يقول تكدر خاطرة، شوية تكدر خاطرة وين وبين تقول شنو اشتعل نار، تصير مبالغة هنا كذب. فإذا نفس المبالغة ليست متعينة في الكذب، المبالغة نفسها ليست متعينة وين؟ في الكذب، المبالغة هي لأجل التأكيد على معنى معين. بالغ في التنبيه عليه. سميت مبالغة يعني ماذا؟ بالغ المتكلم في التنبيه على هذا المعنى. خوف إذا هذا المعنى صادق صادق، كاذب كاذب. فأصل المبالغة يعني ماذا؟ يعني شبيه كأنما كنت تركز إضاءة خاصة زوم فوكس على قولتهم تعبير اللغات الأخرى، يعني إضاءة تركيز معين على شيء معين، هذا هو المبالغة. بالغت في البيان، بالغت في التنبيه، بالغت في الإشارة إلى بيت القصيد في الكلام، هذا ما هي المبالغة. سوف النصيحة في العتاب، أو بالغت في التشويق في الغرام، المبالغة مو إلا في النصيحة، حتى في الصبيحة المبالغة في كل شيء. أي بلا شيء، بس قد عمرو بن العاص بالغ في الخداع. المبالغة متعددة شيخنا، مو منحصرة في مكان. فالمقصود المبالغة يعني تركيز تنبيه في الكلام على شيء معين، هذا هو المبالغة. فالصحيح أن المبالغة في نفسها لا ليست كذب مطلقة، وإنما هي أهل البيان ليس إلا. هذا بالنسبة إلى بحث المبالغة. نكتة مهمة طبعا، في البحث أطول من هذا، لكن بهالمقدار نكتفي. نستدرك قبل أن نذهب إلى أنواع أخرى من الكذب محل نقض إبرام وجدل بين أعلام، نكمل بحث التورية بنكتة صناعية ذكرها الشيخ الأنصاري جدا. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه بعد أن حرر التورية هل هي من الكذب لا، اختلفوا في ذلك الأعلام، متى تجوز متى لا تجوز التورية، مرة كل البحث بنا وستأتي الروايات إن شاء الله في ذلك. أصل بحث التورية الفقهاء ذكروه في بحث اليمين، سواء اليمين في القضاء أو اليمين في باب اليمين، بحث التورية هناك بحثوا بحث التورية. واستثنوا كذا كذا كذا، وقالوا بأن اليمين الغموس الكاذبة لا تجوز إلا إذا عجز المكره عن التورية. أما إذا يستطيع التورية لا يسوغ له أن يحلف كاذبا في باب القضاء أو في غير القضاء. في اليمين اشترطوا في حلية اليمين كاذبا عدم القدرة على التورية، هذا الذي ذكره الأعلام الفقهاء تبعا للروايات. الشيخ الأنصاري وغير الشيخ الأنصاري يقولون أنه يعني الاضطرار الضرورات تقدر بقدرها، الحلف كاذبا حرام، حرام من جهتين، من جهة الكذب ومن جهة ماذا؟ الحلف اسم مقدس بالله تعالى على شيء كاذب، حرام في حرام، يعني إهانة للمقدسات، فهذا حرام في نفسه، حرمة مغلظة. اليمين الغموس من الكبائر بعد التي ذكرت في الروايات، اليمين الغموس من الحلف كاذبا. زين، فإذا كان الضرورة تقدر بقدرها لا يجوز الحلف كاذبا إلا مع العجز عن التورية. أما إذا عندك تورية إمكان في التورية فما يكون كذب، لأن التورية مباينة للكذب. هذا الذي ذكره الأعلام في باب اليمين أو القضاء. هنا جماعة الأعلام منهم الشيخ الأنصاري قالوا العجب أن الأعلام في باب اليمين اشترطوا عدم المندوحة، لأن التورية تسمى مندوحة يعني فصحة سعة، ما مضطر أنت ترتكب الحرام كي يسوغ لك. جيد، يقول لكن في باب والعياذ بالله الأقوال المحرمة الأخرى مثل أعوذ بالله سب النبي، سب أهل البيت، أعوذ بالله كذا كذا، سب المقدسة. إذا ظالم أكره المؤمن على سب المقدسة، ما اشترطوا التورية، قالوا يسوغ له. أما البراءة، أما السب فسبوني صلى الله عليه وسلم، وأما البراءة فلا تبرأوا مني فإني ولدت على الفطرة. أما السب فسبوني ما اشترط فيه أنه عدم قضاء التورية. لماذا؟ إذا هذا قول محرم، لماذا هنا المس سب أو أي قول محرم آخر؟ في الأقوال المحرمة الأخرى لم يشترطوا عدم القدرة على التورية، لماذا؟ فقط في خصوص اليمين. بعد باب آخر تساؤل الإشكال، البيع الإكراهي، النكاح الإكراهي، الطلاق الإكراهي، العتق الإكراهي، أي عقد أو إيقاع مع الإكراه؟ قالوا المكره أو المهدد على كل بالإكراه بكذا إذا أوقعه ولو هو قادر على التورية. البيع لا يصح، الطلاق لا يصح، الإيقاع لا يصح، المكروه معذور، المكره عفوا معذور، مع أنه يقدر على التورية، ولو يقدر على التورية مع ذلك هو معذور. وهنا السؤال إشكال يذكره الشيخ وجماعة من الإعلام، أنه مع تمكن من التورية شلون يوري؟ مثلا يقول بعته، لكن مقصوده مو إرادة جدية، الإرادة الجدية خو ما يطلع عليها الظالم. يقول آجرته، طلقته، أي بيوري بك من أحمل الأخبار، حتى ما يحتاج يستعمل اللفظ في معاني أخرى، أصلا لا ينشئ الإرادة الجدية، هاي نوع من التورية. يعني باب التورية كل السهل في العقد الإكراهي أو الإيقاع الإكراهي. لماذا رغم ذلك؟ قالوا بأن لو أوقع العقد بإرادة جدية وهو مكراه، العقد لا يقع، الطلاق لا يقع، لم يشترطوا التورية. لماذا؟ لماذا لم يشترطوا التورية؟ مع أنه قد يتساءل أنه هذا إذن مختارا أراد جدا، إذا إرادة جدية باختيار كيف يصير إكراه؟ شلون يتحقق الإكراه؟ تحقق الإكراه مشكل، يعني الضرورات تقدر بقدر، يعني إذا عنده مندوحة وفصحة اضطرار ما موجود في البيت. السؤال في محله، سؤال في محله، إن لما التورية فقط أخذوها في باب اليمين الغموس ولم يذكروها في بقية الموارد الوضعية أو التكليفية؟ النكتة الصناعية ما هي؟ في نكتة صناعية أو لا؟ بلا شك لا، وما يصير عبط. هنا البحث لطيف، إن شاء الله نواصل البحث ويفيد في بحث المعاملات. وصلى الله على محمد وعلى